بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصدر ويسمى المفعول المطلق أي الذي لم يقيد بصلة ظرف أو جار ومجرور. قال باب المصدر والمراد المنصوب على المفعولية لأننا في باب المنصوبات، وإلا فالمصدر قد يكون مرفوعا وقد يكون غير ذلك. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. المصدر عرفه ابن آج الروم هو الاسم. فالمصدر حقيقة من حيث هو الحدث المشتمل على حروف فعله، فقوله الاسم أخرج غيره كما سيأتي معنا. المنصوب أخرج غير المنصوب، ثم سهله فقال الذي يجيء ثالثا، وهذا من باب التسهيل، فليس من ضروريات المصدر أن يجيء ثالثا في تصريف الفعل، فيمكن أن يأتي ثانيا ثالثا رابعا، وهذا مبحثه في علم الصرف بحسب ما يريد الناطق، فيقول ضرب يضرب ضربا، وقد يقول ضرب ضربا. إذن قوله يجيء ثالثا هذا للتسهيل على طالب العلم المبتدئ، بمعنى أنك إذا صرفت الفعل مرتين جاء المصدر بعده، إذا صرفت الفعل مرتين جاء المصدر. في تصريف الفعل، ما معنى تصريف الفعل؟ تغييره من صيغة إلى صيغة أخرى، فتقول ضرب يضرب ضربا، هذا هو التصريف، تغيير هذا الفعل من صيغة إلى صيغة أخرى. فابن آج الروم رحمه الله يقول المصدر الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، فإذا صرفت الفعل مرتين جاء المصدر، فنقول ضرب يضرب هذه المرة الثانية، الثالثة هو المصدر ضربا، واضح؟ وهذا للتسهيل، هذا رعاكم الله للتسهيل على طالب علم النحو المبتدئ. نحو ضرب يضرب ضربا، فضربا مصدر لأنه جاء ثالثا في تصريف الفعل. أقول قد عرف المؤلف المصدر كما قلنا تسهيلا للمبتدئ بأنه الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، ومعنى ذلك أنه لو قال لك قائل صرف ضرب وعرفت معنى التصريف تغيير وتحويل الفعل من صيغة إلى صيغة أخرى، ومعنى ذلك أنه لو قال لك قائل صرف ضرب مثلا فإنك تذكر الماضي أولا، وهذا لا يلزم وإنما هذا من باب التسهيل، ثم تجيء بالمضارع ثم بالمصدر فتقول ضرب هذا الماضي من هذا الحدث، يضرب هذا المضارع، ضربا هذا هو المصدر. وليس الغرض ها هنا أي في باب المنصوبات معرفة المصدر لذاته، ليس الغرض ها هنا في باب المنصوبات معرفة المصدر لذاته، وإنما الغرض معرفة المفعول المطلق. فمراد المصنف بالمصدر هنا المنصوب على المفعولية لا مطلق المصدر، لأن المصدر قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا، ونحن في باب المنصوبات، فالمراد ها هنا المفعول المطلق، وسمي مطلقا لأنه الملازم للنصب، سمي المفعول المطلق بالمفعول المطلق. أي الإطلاق هذا ما هو؟ إطلاق اتصافه وملازمته للنصب، وهذا هو موضوع درسنا. قال وهو يكون مصدرا، وهو أي المفعول المطلق عبارة عن، بعد أن بين مراد ابن آج الروم رحمه الله عرف المفعول المطلق فقال وهو عبارة عن ما ليس خبرا مما دل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده. سيأتي معنا أن المفعول المطلق ثلاثة أنواع: المؤكد لعامله، المبين لنوع العامل، المبين للعدد. فقوله مما دل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده، وقوله ما ليس خبرا لأن المفعول المطلق منصوب، لذا كان التعريف الآخر أضبط وأسهل، وهو الاسم المنصوب المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو عدده. هذا التعريف هو الذي يحفظ لأنه أصرح وأسهل. الاسم المنصوب، وهذا معنى تعريف الشارح ما ليس خبرا، المؤكد لعامله كما سيأتي معنا: حفظت الدرس حفظا، أو نوعه: أحببت أستاذي حب الولد أباه، أو العدد: ضربت الكسول ضربتين أو ثلاث ضربات مثلا. قال فقولنا ليس خبرا مخرج لما كان خبرا من المصادر. علمت أن المصدر قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا، فقوله ما ليس خبرا أخرج ما كان قوله ما ليس خبرا قيد احترازي أراد به المنصوب، لكن قد يستدرك على ذلك من أنه يكون مجرورا، لذا قلنا إن التعريف الثاني الاسم المنصوب أصرح وأسهل. مخرج لما كان خبرا من المصادر نحو قولك فهمك فهم دقيق. فهمك فهم مصدر الفعل، نأتي إلى كلام ابن آج الروم، الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، فالفعل فهم يفهم، هذا الثاني في المضارع، المصدر فهما. فهنا قوله فهمك، ففهم مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف والكاف مضاف إليه. ما يقال ها هنا مفعول مطلق لأنه مرفوع، المصدر ها هنا مرفوع، وقولنا مما دل إلى آخره يفيد أن المفعول المطلق ثلاثة أنواع، فأخذ العلماء رحمهم الله تعالى ذلك من التتبع والاستقراء. الأول المؤكد لعامله، مؤكد لعامله أي للفعل، نحو حفظت الدرس. إذا قال قائل حفظت الدرس وأراد أن يؤكد أن هذا الحفظ حفظ قوي فقال حفظت الدرس حفظا، أي حفظا قويا، فقولنا حفظا مفعول مطلق. ما الذي استفدنا من هذا المصدر؟ تأكيد العامل في قوله حفظت، كيفية هذا الحفظ وتأكيده أنه حفظ قوي، وكقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فالمفعول المطلق تكليما مؤكد لعامله، وهذا رد على من ادعى المجازة، فالتأكيد بالمصدر على من يقول بالمجاز يكون مؤكدا للحقيقة نافيا للمجاز، وإلا فلا مجاز لا في الكتاب ولا في السنة ولا في لغة العرب. إذن النوع الأول المؤكد لعامله، لغة العرب لغة واسعة ومعانيها كثيرة، فأحيانا تحتاج إلى هذا التأكيد فتقول حفظت الدرس حفظا، ونحو فرحت بقدومك جذلا، أي أن الشارح أراد أن يبين أن التأكيد هذا تارة يكون باللفظ وتارة يكون بالمعنى، تارة يكون باللفظ وتارة يكون بالمعنى. قال: والثاني المبين لنوع العامل، المبين المفسر لنوع العامل لنوع الفعل هذا، نحو أحببت أستاذي حب الولد أباه. فهنا بين نوع العامل في الجملة وهو الحب هذا، فهو يقول أحببت أستاذي معلمي على أي نوع وأي صفة هذا الحب، يريد أن يبين أنه حب عظيم، فقال حب الولد أباه. ولا شك أن حب الولد أباه عظيم إلا من كان عاقا، نسأل الله السلامة والعافية. فقوله حب الولد أباه تفسير لهذه المحبة، تبيين لنوع العامل. فالشاهد حب، هكذا قول الله عز وجل: فأخذناه أخذ عزيز مقتدر. أخذ مصدر أخذ، هنا ربنا جل وعلا يقول فأخذناه أخذ، فهذا مبين لنوع العامل. قال: والثالث المبين للعدد، نحو ضربت الكسول. فقوله ضربت فيه إثبات الضرب، لكن كم ضربه؟ ضربة لطمة خفيفة، كيفية هذا الضرب؟ ببيان عدده: ضربت الكسول ضربتين، ضربت الكسول ضربتين. فالشاهد ضربتين مفعول مطلق، مفعول مطلق مبين للعدد. ونحو ضربته ثلاث ضربات كذلك، ضربته ثلاث ضربات، فبين العدد هاهنا. إذن الخلاصة من درسنا اليوم أن المفعول المطلق هو الاسم المنصوب المؤكد لعامله المبين لنوعه أو عدده. قال: أنواع المفعول المطلق. لما بين المصدر وعرفه وبين ما نحن بصدده منه وهو المفعول المطلق لأننا في باب المنصوبات، ناسب أن يذكر أنواعه. وتقدم معنا تعريف المفعول المطلق بأنه الاسم المنصوب المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو عدده. قال ابن آج الروم: وهو قسمان، وهذا بالتتبع والاستقراء. فتتبع علماء النحو كلام العرب فوجدوه قسمين: لفظي وهو الأصل والأكثر لذا قدمه في الذكر، ومعنوي. ثم بعد أن ذكر ذلك مجملا شرع في التفصيل بذكر التعريف مع الأمثلة، وهذا من حسن التأليف. وهذه المقدمة وضعت للمبتدئين في علم النحو. قال: فإن وافق لفظه، أي المصدر، لفظ فعله في حروفه الأصول ومعانيها فهو لفظي، سواء وافقه في الشكل أم لم يوافقه. نحو قتلته قتلا، الشاهد قتلا، فهو مفعول مطلق لفظي، وافق لفظه لفظ فعله. وإن وافق معنى فعله دون لفظه، الموافقة في المعنى دون الحروف واللفظ، فهو معنوي لموافقته للفعل في المعنى دون الحروف. نحو جلست قعودا، ففرق بين الجلوس والقعود في الحروف، هذا جلس وذاك قعد، بقي هل بينهما فرق في المعنى؟ خلاف بين العلماء، فمنهم من أثبت الفرق في المعنى كذلك، ومنهم من قال إنهما بمعنى. وتمثيل ابن آج الروم يدل على أنه يرى أنهما بمعنى. وقمت وقوفا وما أشبه ذلك، لأنه إنما ذكر هذه الأمثلة والأمثلة كثيرة. قال الشارح: وأقول ينقسم المصدر الذي ينصب على أنه مفعول مطلق. تقدم معنا في تعريف الشارح للمفعول المطلق قوله ما ليس خبرا، فهذا قيد يخرج ما إذا كان خبرا، ومثل له فهمك فهم دقيق، ونحن في باب المنصوبات. ولهذا قلنا إن التعريف الأسهل أن يقال هو الاسم المنصوب المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو عدده. إذن قوله الذي ينصب على أنه مفعول مطلق أخرج ما كان خبرا إلى قسمين. تكلم العلماء على وجه حصر هذا الأمر إلى قسمين، قالوا لأنه لا يخلو، إما أن يوافق لفظ المصدر لفظ فعله الناصب له أو لا، فإن وافقه فاللفظ، وإن لم يوافقه في لفظه ووافقه في معناه فهو المعنوي. القسم الأول وهو الأصل والأكثر في لغة العرب، ما يوافق الفعل الناصب له في لفظه، هذا المصدر يوافق الفعل الناصب له في لفظه أي في الحروف، فحروفه هي حروف الفعل كما سيأتي معنا، قعدت قعودا، ولا يشترط أن تكون الموافقة كذلك في الشكل والضبط، فسواء وافقه في تحريكه تحريك عينه أو لم يوافقه. قال بأن يكون مشتملا على حروفه، قعدت قعودا اشتمل على حروف فعله قعد قعودا، وأنت ترى الاختلاف في الشكل والضبط وذاك لا يضر. وفي معناه، إذن اللفظ ما وافق الحرف والمعنى، قال بأن يكون المعنى المراد من الفعل قعدت هو المعنى المراد من المصدر قعودا، المعنى واحد، وذلك نحو قعدت قعودا، فقعدت فعل وفاعل، وقعودا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مؤكد لعامله، قعدت قعودا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فهذا لفظي. قال وضربته ضربا، المفعول المطلق اللفظي ضربا. نأتي إلى التعريف الذي ذكره ابن آجرون، فإن وافق لفظه أي لفظ المصدر ضربا في المثال لفظ فعله ضربته فهو لفظي، فهو لفظي وهنا كذلك والمعنى واحد، وهذا معلوم، فإذا وافق الحروف وافق المعنى لأن الكلمة واحدة، واضح؟ الكلمة واحدة، فتقول قعدت قعودا، هنا تأكيد للعامل والفعل، ضربته ما هو هذا الضرب؟ ضربا، فالتنكيرها هنا للتعظيم، ضربا شديدا، وذهبت ذهابا كذلك، الشاهد ذهابا وما أشبه ذلك، وبالمثال يتضح المقال. إذن المصدر اللفظي ما وافق فعله في لفظه ومعنى، والمعنوي المعنوي ما وافق فعله في معناه دون حروف. هذا بارك الله فيكم تلخيص لما تقدم. إذن القسم الأول وهو المفعول المطلق اللفظي وهو الأصل والأكثر، ما وافق أي المصدر اللفظي ما وافق فعله في لفظه ومعنى، قعدت قعودا، ضربت ضربا، ذهبت ذهابا، أكلت أكلا إلى غير ذلك، هذا القسم الأول. ثم قال والقسم الثاني من قسمي المفعول المطلق وهو المعنوي، ما يوافق الفعل الناصب له في معناه، ما يوافق أي المصدر الفعل الناصب له، الناصب للمصدر في المعنى دون الحروف، بمعنى أن معنى الكلمتين واحد والحروف تختلف، الحروف تختلف. قال ولا يوافقه في حروفه، لأنه إذا وافقه في حروفه صار لفظيا. قال بأن تكون حروف المصدر غير حروف الفعل، وذلك نحو جلست قعودا. عندنا الفعل جلس، وعندنا المصدر المفعول المطلق قعودا، ولا شك في الفرق بين جلس وقعد. إذن هذا الشرط الأول في التعريف، أنه لا يوافق فعله في حروفه. ننظر هل معنى جلس بمعنى قعد؟ الجواب نعم على قول لأهل العلم، فمنهم من قال إن القعود والجلوس بمعنى، فيتحقق أنه مفعول مطلق معنوي، وهذا هو مذهب الجماهير في هذا المثال جلست قعودا. فجماهير علماء اللغة يرون أن جلس بمعنى قعد، وبعضهم ذكر غير ذلك، أن القعود يكون من الاضطجاع والجلوس يكون من قيام، وقيل بالعكس. والصحيح هو مذهب الجماهير، جلست وقعدت بمعنى، وهو أن يجلس الرجل على إليتيه ملامسا الأرض أو ما جلس عليه. فنأتي إلى هذا المثال، جلست فعل وفاعل، قعودا مفعول مطلق معنوي. كيف عرفنا أنه معنوي؟ نأتي إلى ما يوافق الفعل، أي المصدر هذا يوافق الفعل. الفعل عندنا في المثال جلست، الموافقة هذه في ماذا؟ في معناه، فجلس بمعنى قعد. ولا يوافقه في حروفه، فالفعل جلس والمصدر قعد قعودا، ففرق. إذن هو معنى. قال فإن معنى جلس هو معنى القعود، وهذا كما سمعت هو مذهب الجماهير، وليست حروف الكلمتين واحدة. ومثل ذلك فرحت جذلا، الجذل في لغة العرب الفرح، فهنا عندنا الفعل فرحت، وعندنا المفعول المطلق المعنوي جذل، فهل جذل هي نفس حروف فرحة؟ الجواب لا. هل معنى الجذل هو معنى الفرح؟ الجواب نعم، إذن هو مفعول مطلق معنوي، واضح؟ وضربته لكما، فاللكم بمعنى الضرب، اللكم بمعنى الضرب، فاتفقا في المعنى واختلفا في الحروف، والشاهد لكما، الشاهد لكما. وتقدم معنا أن المفعول المطلق على ثلاثة أنواع، منها المبين لنوع العامل. لما تقول ضربته، ضربته بيدك، ضربته بعصا، هنا يبين نوع العام، فتقول لكما، إياكم أن تتلاكم. وأهنته احتقارا، فالإهانة والاحتقار بمعنى. وقمت وقوفا، بعضهم يفرق بينهما في المعنى لكن المعنى واحد. وما أشبه ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. كلما نتقدم في مباحث هذه اللغة العظيمة التي هي لغة القرآن، ترى أن هذه اللغة هي أفضل اللغات وأحسنها، بل قال بعض أهل العلم إنها لغة أهل الجنة، وأخذوا ذلك من ظواهر النصوص الواردة بذلك. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فطالب العلم رعاكم الله يهتم بعلم اللغة ويتقوى، والذي يفتح الله عليه في علم النحو يسهل عليه ما بعده بإذن الله، يسهل عليه. وليست اللغة العربية بصعبة، بل هي سهلة بتسهيل الله، لأن الله جل وعلا قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، والقرآن بلسان عربي مبين. ما على طالب العلم إلا أن يجد وأن يجتهد وأن يحفظ القواعد والتعاريف وأن يكثر من إعراب الأمثلة وأن يتكلم باللغة العربية ليتذلل لسانه بها ويتمرن على تطبيق القواعد حتى تصير بعون الله وتوفيقه كالسجية له، فيتكلم بقواعد اللغة التي أتقنها علما وعملا، فيجد لهذه اللغة لذة عظيمة. وسمعت للعلامة ابن عثيمين فيما أذكر في شرحه على هذا المتن الأجرمية أو في غيره يقول: إذا سمعت من يلحن في اللغة لكأنما يضربني على رأسي لما وجدوا من هذه اللذة وهذا الخير، سيما إذا وصلنا بعون الله في البلاغة وما فيها من المباحث العظيمة، الأساليب، أساليب العرب إذا أرادوا تأكيدا، إذا أرادوا حصرا، إذا أرادوا غير ذلك، فجدوا واجتهدوا.
الحمد لله رب العالمين.